9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تستضيف اللجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. عشرة الجرحى خلال التظاهرات الغاضبة في السودان والمطالبة بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية. القوات اليمنية تستهدف بالصواريخ باليستية وطائرات مسيرة عدة مدن سعودية، وسمعوا دوي انفجارات في جيزان وخميس مشيط. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن نائب رئيس السلطة القضائية رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن طهران ستستضيف غدا الثلاثاء الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول ملف اغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. وقال كاظم غريب أبدي إن هذه الجولة ستستغرق يومين بحضور مسؤولين قضائيين كبار من إيران والعراق، وستناقش آخر نتائج التحقيق في ملف جريمة الاغتيال هذه، بما في ذلك دور المتهمين الأمريكيين في مختلف المستويات. وكانت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية العراقية حول هذه القضية قد أوصت بإنهاء خدمات الشركة الأمنية البريطانية GRS بعد أن أكد أن مدعي العام في طهران تورط شركة بريطانية في جريمة الاغتيال هذه. إلى الملف السوداني، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية أن أكثر من 120 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس، لا سيما العاصمة. وأشار تقرير الوزارة إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مناطق التجمعات في ولاية الخرطوم وولاية كسلا، مضيفا أن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وكان السودان شهد أمس مظاهرات حاشدة تطالب بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة للثورة التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس المعزول عمر البشير. آخر تطورات الاحتجاجات الشعبية السودانية الغاضبة ضد حكم العسكر نستمع إليها من خلال تقرير التالي.
تطورات متسارعة يشهدها الشارع السوداني في ذكرى الثورة ضد عمر البشير. آخر تلك التطورات وصول متظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الذي حصل مؤخرا. قوات الأمن السودانية التي كانت متواجدة في الطرقات المؤدية إلى القصر انسحبت أمام المتظاهرين، ولدى اقتراب هؤلاء من القصر تعرضوا لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم بقوا في المنطقة. تطورات تؤشر إلى مشهد سياسي وميداني آخذ بالتبلور في أفق السودان السياسي. وضمن إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام عمر البشير، شهدت الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات شعبية ضمن مليونية 19 من ديسمبر، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بعودة الحكم المدني وترفض وجود العسكر في المشهد السياسي الداخلي. وشهدت تظاهرات الأحد قيام قوات الأمن باستهداف متظاهرين بقنابل الصوت والغاز لتفريقهم ضمن استمرار الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه الشهر الماضي، ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة. وعلى الرغم من إغلاق قوات الأمن للجسور في العاصمة، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من عبور جسر يربط مدينة أم درمان بوسط الخرطوم، لكنهم استقبلوا بسيل من الغاز المسيل للدموع. ومساء أمس السبت حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى، وأن ما أسماه بالتمترس السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها، وهذه تاسع مرة تنظم فيها مظاهرات احتجاجا على الانقلاب، وقد استمرت الاحتجاجات رغم إعادة الجيش حمدوك لمنصبه في 21 من نوفمبر تشرين الثاني وإخلاء سبيله هو وغيره من كبار المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أن كان رهن الإقامة الجبرية. وقبل الانقلاب كان هناك تقاسم للسلطة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية منذ سقوط البشير، غير أن اتفاق إعادة حمدوك لمنصبه يواجه معارضة من المحتجين الذين كانوا يرون فيه رمزا لمقاومة الحكم العسكري ونددوا بالاتفاق واعتبروه خيانة.
يمنيا، استهدفت القوات اليمنية بالصواريخ باليستية وطائرات مسيرة عدة مدن سعودية، وأكدت مصادر سعودية سماع دوي انفجارات في جيزان وخميس مشيط جراء هجوم صاروخي. من جانبه زعم تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية أنه تم تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبدالله بجازان جنوب المملكة. وأفادت مصادر خبرية أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدف ورشة صيانة لأحد اليمنيين وسط الأحياء السكنية بالقرب من مستشفى السعودي الألماني بمديرية بن الحارث، ما أسفر عن أضرار مادية وأثار حالة من الرعب في صفوف المواطنين اليمنيين. أكد مجلس النواب الليبي أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد ليس من اختصاصه، مشيرا إلى أن المفوضية هي من تعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها. وقال عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية النائب صالح إفحيمة إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية هما من حدد موعد 24 من ديسمبر الجاري لإجراء الانتخابات، وأضاف أن البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات بل سيجتمع في 24 من ديسمبر ليعلن تعذر إجرائها بناء على التقارير الواردة من المفوضية والجهات المعنية. حول مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا إليكم التقرير التالي.
بين السياسة والعسكر وما بينهما العامل الخارجي، ينتظر الشارع الليبي مصير الانتخابات الرئاسية قبل أقل من أسبوع على موعدها. سياسيا، تحضر الخلافات بين المؤسسات الدستورية بقوة، لا سيما ما يتعلق بالأسس القانونية والقواعد الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية. وهنا يبرز موقف المجلس الأعلى للدولة الذي يعارض إجراء الانتخابات لعدم جهوزية السلطات، فيما دخل البرلمان على خط الرفض مع ظهور دعوات من كتل نيابية للمفوضية العليا بتحمل مسؤوليتها والإعلان عن عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. عسكريا، بدأت المخاوف من عودة الشارع إلى التوتر وبالتالي ضرب الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد أحداث محاصرة مقر الحكومة في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة عقب الإعلان عن إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه. يضاف لذلك التوتر في مدينة سبها جنوب البلاد والحديث عن تعزيزات عسكرية لقوات اللواء خليفة حفتر هناك ومخاوف من اندلاع مواجهات بينها وبين قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي. هذا وتبرز معضلة المرشحين للرئاسة، لا سيما حفتر الذي يسعى لضمان تفوقه على سيف الإسلام القذافي العائد بقوة من خلال الانتخابات. وهنا يعتبر المتابعون أن الجدل الحاصل حول قبول ترشح الرجلين يزيد من التوتر. لا سيما وأن ترشحهما إضافة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة يتم ربطه بأجندات خارجية وسعي كل مرشح للحصول على دعم خارجي يوصله إلى سدة الرئاسة، خاصة وأن تقارير ربطت بين طموح حفتر والقذافي الانتخابي وبين الكيان الإسرائيلي الذي يدخل على الخط برفقة دول عربية وغربية. وعلى ضوء كل ذلك يبقى مصير الانتخابات غامضا رغم محاولة إنقاذها من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي زارت البلاد قبل أيام في ظل ارتفاع أسهم إلغاء الانتخابات أو تأجيلها نتيجة تزايد العوامل المؤثرة فيها والخوف من تدهور الأمور في حال فشل الانتخابات المحكوم مصيرها بورقة الخلافات السياسية وورقة السلاح.
تعهدت منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في تحرير أصول أفغانية مجمدة بمئات ملايين الدولارات في محاولة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان. وفي اجتماع طارئ عقدته في باكستان دعت المنظمة التي تضم 57 دولة إلى تعزيز دور بعثة المنظمة في كابول ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجستية حتى تطلع بمسؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني. وحظت المنظمة حركة طالبان على التقيد بالواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. حول الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد لحل الأزمة الإنسانية في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
الأزمة الإنسانية في أفغانستان على طاولة الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن 57 دولة إسلامية. المجتمعون اتفقوا على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء. الاجتماع أكد أيضا على أن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية التي تحتجزها دول غربية ومنها الولايات المتحدة بشكل خاص سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي، داعيا إلى استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المجمدة. وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي لفت في مؤتمر صحفي إلى أن صندوق الإغاثة سينشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى، داعيا الجميع إلى تقديم المساعدات لأفغانستان دون قيد أو شرط. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن الشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، داعيا لتأسيس صندوق النقد بين دول للعالم الإسلامي في سياق تحقيق هذه المبادرة. أمير عبداللهيان شدد على أن الأمن المستديم والاستقرار السياسي والاجتماعي في أفغانستان يتحقق فقط عبر المشاركة الجماعية الحقيقية وتشكيل حكومة أفغانية شاملة ومؤثرة بمشاركة جميع الأقوام والمذاهب في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذا الأمن يصب في خدمة المصالح المشتركة للمنطقة أيضا. يذكر أن الولايات المتحدة وبعد احتلال دام 20 عاما لأفغانستان قررت دون سابق إنذار الانسحاب منه تاركة البلاد لأزمة اقتصادية وإنسانية سرعان ما تفاقمت أكثر فأكثر في ظل انعدام الأمن والاستقرار هناك.
إلى العناوين مجددا. طهران تستضيف لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. عشرة الجرحى خلال التظاهرات الغاضبة في السودان والمطالبة بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية. القوات اليمنية تستهدف بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة عدة مدن سعودية وسمعوا دوي انفجارات في جيزان وخميس مشيط. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، المصطلحات السياسية، يأتيكم في الساعة 9:29. نقدم لحضراتكم في الساعة 9:35 برنامج مشاهير الفكر الإيراني، يليه الكلم الأقدس. في تمام الساعة 10 نشرة الأخبار والتقارير، عند 10:11 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 11:10. على مدى حوالي 10 دقائق تستمعون إلى برنامج الأخلاق الفاطمية في الساعة 11:38. عند 11:55 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:02. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:08. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحنان المنان، بسم الله بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، نحمد الله ونشكره ونؤمن أنه هو الواحد الأحد، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن الأئمة من ولده أعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. سلام الله عليكم ولكم أحبتنا المستمعين وأهلا بحضراتكم في رحاب الأدب الملتزم مع أبيات نبوية من نظم الشعر المصري أحمد حسن محمد حسن. ويطيب لنا أن نتوقف عند التعريف بسيرته الأدبية ثم قراءة مقطع من أبياته. أيها الأطاعب، ولد الشاعر أحمد حسن محمد حسن أبو إلياس في المحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية عام 1982، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. يعمل كمدقق لغوي وكمدير دار نشر في مصر، كما نشرت قصائده ومقالات عنه في الصحف والدوريات والمجلات العربية والمحلية، وظهر في عدد من القنوات التلفزيونية والبرامج المختلفة، فيما شارك في فعاليات أدبية في مصر وخارجها. وفي إدبارته الأدبية كثير من الجوائز، من أهمها جائزة مؤسسة البابطين لأفضل ديوان شعري، جائزة البوردة الإماراتية في المديح النبوي، جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة، جائزة تجمع شعراء بلا حدود، جائزة مركز الإعلام الدولي بالقاهرة، جائزة أدباء المستقبل السادسة، كما حصد جائزة أجمل قصيدة في القدس بالمملكة المغربية، وله مؤلفات عديدة، منها ديوان مدينة شرق الوريد، ديوان البرد ينسج معطفة، ديوان ذكراك مواسم أشواقي، ديوان في الثلث الأخير من البكاء، ديوان يموت بعد قصيدة، وديوان أغنية مصرية. إليكم أحبتنا قراءة نماذج من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
موسم الشوق والبكاء. فوق سجادة السطور رآها ترتدي الصدق في محبة طه، فرحة الحبر في غصون بهاء أزرق الضوء يشتهى معناها. فمضى في صلاته قلم من خلفه أحرف تحب الله، عاش بين الأوراق فلاح شوق يتبنى وروده وشذاها. كم سهرنا على ضفاف رجاء ورقي يبرعم الشوق آها، وبذرنا الدقائق السمر حبا وجرى النبض في الضفاف مياها. وعلى مهر الذكريات أضاءت بردة المصطفى بنسج ضحاها، جبهة في مساء شعر تصلي وبساطا حواجب حملاها. واحمرار منه الورود غيارا في صباح بوجهه يتباهى، هدبه الطول حين يجمل طول يحرس العين صبحها ومساها. وله توأم من الضوء أهدى تاج بصرى لأمه في رؤاها، وتلا سورة الشروق وليد مرجعا نجمة الهدى لصباها. شرفات سقطنا من صلب كسرى واستحت نار أن تكون إلها، والشهاب السماء قد دربته يحرس الغيب وهو يزهو انتباها، ولقد جف ريق ساوة لما وعظتهم في خطبة لا تضاها.
أيها الأفاضل، كنتم ضمن برنامج دواوين الولاء، حيث قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة موسم الشوق والبكاء للشاعر المصري أحمد حسن محمد حسن. شكرنا موصول وثناؤنا محمول لحضراتكم وأنتم معنا في هذه الجولة الشعرية، ودمتم بود.
ما تلحظون يا رب من الخدمة ما ريد انحروم، متعلمك روحي على لك ما تلحظون يا رب من الخدمة ما ريد انحروم، تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب، تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب، لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم، لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم، ما فرط هاي الخدا خدامة من المهد حتى القيامة، وبقبرهم أنصب عزية، وأنا الحزن وأنا الحزن لا يقعد هاي الليالي بويا، هاي
الليالي الفاطمية
ردت حزن
والله
الله، وانا الحزن وانا
الحزن لا يكعب،
انا وانا الحزن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى انكماش النفوذ الإمبريالي الأمريكي في منطقة غرب آسيا وتآكل خططه لفرض نظام أحادي القطب من خلال تسليط وتسييد الكيان الصهيوني في المنطقة وتبديد مقومات قوة شعوب ودول هذه المنطقة لتسبح في فلك منظوماتها. كما أشرنا إلى أن الحاجز الأكبر هو إيران وجبهة المقاومة، ولذلك تحولت إيران والمقاومة إلى نقطة الاستهداف الرئيسية لقوى السلطة والهيمنة. والآن نواصل في حلقة اليوم بحثنا.
أعزائي الأفاضل، اليوم وبعد دخول الثورة الإسلامية عامها 41 نرى تصعيدا من قبل نظام السلطة والهيمنة بزعامة أمريكا لتشديد الحظر على إيران والحرب الناعمة وألوان الدعاية المضادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية.
واللافت أعزائي المستمعين أن نقطة الاستهداف الرئيسية في هذه هجمة الدعائية هي النواة الأصلية لبلورة وديمومة النظام الإسلامي، أي الإيمان الديني، ذلك لأنه لولا الإيمان الإسلامي والعقيدة الدينية الراسخة لما أمكن لهذه الثورة أن تحقق النصر والاستمرارية، ولما تشكل هذا النظام الإسلامي في إيران الذي زعزع أسس نظام السلطة والهيمنة.
مستمعين الكرام، إن القوى المتجبرة تحت المظلة الأمريكية هي اليوم كالذئاب المفترسة تترصد الفرص للانقضاض على الدول والأنظمة المنافسة والمناهضة لها، وتلتقي هذه القوى الشيطانية الغربية التي تشكل بمجموعها نظام السلطة والهيمنة عند هدف واحد، ألا وهو الهيمنة على مقدرات وثروات الشعوب وإضعاف الحكومات والنيل من مقومات قدرتها وعزتها.
نعم أعزائي الكرام، من المقاومة بوجه السلطة الاستكبارية أو بالأحرى بوجه نظام السلطة والهيمنة من أهم أهداف الثورة الإسلامية، فإن التسلط هو ديدن الاستكبار السلطوي، وإن أي شعب وأي نظام لا يتبنى المقاومة منهجا وسلوكا سيقع في أسر نظام السلطة والهيمنة.
تعتبر أمريكا اليوم المظهر الرئيس لنظام السلطة والهيمنة، وإن الرأسماليين الصهاينة الكبار وبعض الحكومات الاستكبارية تشكل الوجوه الأخرى والمكملة لهذا النظام الغادر والجائر الذي لا يعادي فقط إيران وإنما يعادي منذ سنين طويلة جميع الدول، ويتبنى برامج وخططا لكل دولة ومجتمع، ويريد تأسيس جيل في هذه الدول يحمل نفس تفكير هذا النظام ونفس ثقافته ونظرته وطباعه، لا سيما في أوساط النخب من مفكرين وعلماء وسياسيين ورجال دولة، حتى تسهل عليه تنفيذ وتطبيق خططه وبرامجه بسهولة من أجل بسط السلطة الثقافية الاستعمارية.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير، الذي برز في القرن السادس للهجرة الثاني عشر الميلادي، ونتناول بدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير كما أشرنا في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم فتابعونا مشكورين.
أعزائنا، في الحلقات السابقة قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 549 في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي.
نعم، بالرغم من قصر عمره ترك السهروردي بعده أكثر من 50 أثرا. بعض أثار هذا الفيلسوف الإيراني عبارة عن رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي، وهذا المعنى طرحناه في الحلقات السابقة وتعرفنا على عدد من آثاره التي كتبها باللغة الفارسية. في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل سنتعرف على مكانة السهروردي لدى المفكرين والفلاسفة الغربيين، ومدى معرفة العالم بهذا الفيلسوف الإيراني الكبير.
أعزائنا، شهاب الدين السهروردي مؤسس مدرسة الإشراق وأهم فيلسوف في فترة انتشار الفلسفة المشائية منذ زمن ابن سينا وحتى ابن رشد، وهو حلقة الوصل بينهما في الفترة الذهبية لازدهار الفلسفة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتباره مؤسس مدرسة الفلسفة في أصفهان، وقد تأثر به العديد من الفلاسفة من أمثال المير داماد والملا صدرة.
نعم، والسهروردي بالإضافة إلى كونه مفكرا مبدعا، فإنه عالم في مجال جمع وتركيب أفكار الآخرين وصبها في قالب فكري جديد، ولم يترك لنا من بعده فلسفة تعرف بالإشراقية ولغة تعرف باسم اللغة الإشراقية فقط، بل قدم آثارا تحليلية كبيرة ومؤلفات في التصوف، وهذا ما أعطى لآثاره عدة أوجه، ما جعل الفلاسفة متعطشين للإقبال عليها.
I أعزائنا، في الحقيقة لا يمكننا تحديد أول من قدم دراسة عن السهروردي في الغرب، لكن استنادا إلى الآثار الموجودة يمكن القول إن أول الدراسات قام بها الفلاسفة الألمان في أوائل القرن الماضي، وتابعهم الفرنسيون بعد الحرب العالمية الثانية، ثم البريطانيون على مستوى أقل. الآن اتجه عدد من المحققين الإسبان والإيطاليين للتحقيق حول أفكار السهروردي. في هذا المجال أيضا برع محققون إيرانيون مثل السيد حسين نصر لتعريف الغرب على السهروردي، وخطى في هذا المجال خطوات واسعة من خلال مؤلفاته باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما جرى دراسات مشابهة في الدول العربية وشبه القارة الهندية.
نعم، أقدم المصادر عن السهروردي في الغرب ذكرت في مختلف الكتب التي تطرقت إلى تاريخ الفلسفة في العالم والموسوعات كموسوعة الفلسفة العالمية، وفيها ذكر اسمه بصفته أحد المنتقدين للفلسفة المشائية، وقام سهيل أفنان في قاموس المصطلحات الفلسفية باللغتين العربية والفارسية بتحليل بعض مصطلحات السهروردي الإشراقية، وتطرق ميرتشا إليادا المؤلف الشهير في مجال تاريخ الأديان والمحقق في موسوعة الأديان في الفصل 35 من كتابه الشهير تاريخ العقائد والأفكار المذهبية، تطرق إلى أهمية أفكار السهروردي في العرفان. ويرى هذا المؤلف يرى السهروردي في مصاف أبرز فلاسفة المسلمين من أمثال الفارابي وابن سينا والغزالي.
أعزائنا، من بين من تناول بالحديث السهروردي في ألمانيا أشخاص مثل أيوان كريمر، ذكره في تاريخ العقائد الحكومية في الإسلام وفي موسوعة كارل بروكلمان، بالإضافة إلى دراسة شاملة كتبها المحقق الألماني ماكس هورتن في الفلسفة الإشراقية في فكر السهروردي. يشمل هذا الأثر الحكمة الإشراقية للسهروردي باللغة الألمانية، بالإضافة إلى حواشي الملا صدر عليه. الجدير بالذكر مستمعينا الأفاضل أن كتاب هورتن يعتبر مرجعا للمحققين الألمان الذين جاءوا من بعده، وفي كتاب آخر له عنوانه الإلهيات التجريبية وما وراء التجريبية أبدى هورتن اهتماما كبيرا بالتعابير الإشراقية التي استعملها السهروردي.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمرين معكم بتقديم حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعين الأفاضل، أوتو سبايز محقق آخر اهتم بالسهروردي في بداية القرن الحالي، وشرح في بحثه ثلاث رسائل في العرفان لشهاب الدين السهروردي، وهي لغة النمل، رسالة الطير، وصفير العنقاء. وأما هولموت ريتر المحقق الألماني البارز فقد كتب في مقالتين منفصلتين بحثا مفصلا عن السهروردي ومركز ومحتوى فلسفته، وكذلك الباحث دينبرغ قام بترجمة رسالة هياكل النور مع حواشيها.
أقدم أثر عن السهروردي بالفرنسية كتبه كارا دوفو عام 1902 تحت عنوان فلسفة الإشراق، وفيه بحث في أسس نظرية الإشراق، وتبعه محققون فرنسيون آخرون من أبرزهم هنري كوربن الذي كان رائدا في معرفة السهروردي. وربما يمكننا القول إن القلة من الغربيين كانت لهم إسهامات أكثر من هنري كوربن في تعريف الغرب بالفلسفة الإسلامية، ولم تحظى مؤلفاته باهتمام الغربيين فحسب بل حتى الإيرانيين.
فقد ألف فهرسا بترجمة وشرح العديد من آثار السهروردي لا يمكننا ذكرها هنا، فقد قام كوربن بترجمة أغلب آثار السهروردي، وأهم أعمال كوربن تحقيقه عن أهم الآثار الفلسفية للسهروردي ونشرها في مجلدين، وقد نشر هذا الأثر في وقت كان العالم غافلا فيه عن السهروردي، وقد قام بترجمة حكمة الإشراق وألحان أجنحة جبرائيل بالتعاون مع باول كراوس.
من مؤلفات كوربن أعزائنا الأفاضل يمكننا الإشارة إلى الإسلام الإيراني الذي طرح فيه علاقة السهروردي بأفلاطون والأفلاطونيين الجدد، وكذلك كتاب الرجل المستنير في التصوف الإيراني. استفاد كوربن من أفكار السهروردي وكتب مقالة عن عرفان وأخلاق شيخ الإشراق السهروردي، وقدم في كتابه السهروردي مؤسس مدرسة الإشراق تحليلا دقيقا لحياة وأفكار السهروردي.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وعلى مرفأ الختام نقول كوربن كغيره من الأساتذة الكبار قام بتعليم طلابه الاهتمام بعقائد السهروردي، ومنهم أمير نفكي الذي ألف كتابا عنوانه السبيل والمنطق من وجهة نظر السهروردي، تحدث فيه عن المنطق والخصائص البارزة للفلسفة الإشراقية.
من بين الأثار الأخرى باللغة الفرنسية التي تحدثت عن السهروردي نذكر كتاب جورج أناواتي تحت عنوان ابن سينا ما بعد الطبيعة الشفاء، تناول فيها الكاتب أثر ابن سينا على السهروردي. وفي كتابه مفهوم الوجود في كتاب المشارع والمطارحات تحدث أناواتي عن نظرية الوجود عند السهروردي ومدى قربها من نظرية الوجود عند ابن سينا.
هذا بالإضافة إلى كتاب آخرين مستمعين الأفاضل من أمثال عبد الرحمن البدوي ولويس غارث المحقق الفرنسي وغوميز نوغاليس وحسن حنفي.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين اللطيف الخبير، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى البشير النذير وعلى آله الذين حباهم الله آيات المودة والتطهير. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، ودقائق مع كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تحلق بنا إلى آفاق المعرفة والهداية، وتسمو بنا إلى مراقي المكارم والفضائل والدراية. ها نحن أمام جملة من الأحاديث القدسية الشريفة تدعونا إلى مراقبة النفس ومحاسبة الضمير، وتحذرنا من الشرك الخفي وفساد الأعمال. فقد نأتي أيها الكرام بأفعال نظن أننا كنا فيها محسنين، فنراها تنقلب علينا نقمة لأن في سرائرنا لم نكن أردنا بذلك وجه الله تعالى. وما أقبح العمل أن يدعي به المرء أنه لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، ثم هو يشرك مع الله آخرين يطلب رضاهم ويبتغي من وراء عمله مدحتهم، والله سبحانه وتعالى أولى أن يطلب رضاه، وهو القائل عز من قائل في حديثه القدسي الشريف: أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي عبدي شيئا، وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئا أن أدخله الجنة. وهو جل وعز قائل في محكم قرآنه المجيد: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم مستمعين الكرام، يقول علماء العقيدة وكذا علماء الأخلاق إن النية شرط في العبادات كلها، فلا يصح شيء منها بدون النية، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية شرط من الشروط وفرض من الفرائض، وأفضلها ما كانت خالصة لله تعالى لا يشوبها غرض غير وجه الله تبارك شأنه. أما الرياء فهو محبط للأعمال وبه تصبح الطاعات معاصي، وقد آل الله جل وعلا على نفسه ألا يكرم مرائيا ولا يقبل عمله، وهو سبحانه وتعالى الغني عنا وعما نأتي به من العبادات، والبريء ممن جعل معه شريكا من دونه، وهو القائل عز من قائل في أحد أحاديثه القدسية الجليلة: إني أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا شرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك به دوني. والقائل جلت عظمته في حديث قدسي آخر: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه غيري فنصيبي له، فأنا لا أقبل إلا ما كان خالصا لي. فما ظننا أيها المؤمنون في كل مكان بمن برئ الله تعالى منه؟ ألا سلام الله تعالى على سيد الشهداء الحسين عليه السلام إذ يقول في دعائه يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسر الصفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ نعم، لا بد في كل عمل من نية، ولا بد للمؤمن أن تكون له نية صحيحة سليمة يبتغي بها مرضاة الله تعالى وقربه. وتلك وصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في النوم والأكل. وكذلك دعاء زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليهما في صحيفته المباركة المعروفة بالصحيفة السجادية: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال، اللهم وفر بلطفك نيتي. ومن هنا أكدت الآيات والأحاديث والروايات ضرورة تصحيح النية، وإلا فإن النية إذا فسدت فسد العمل، بل انقلب العمل إلى نقمة على صاحبه، إذن لا بد من الإخلاص، ولكن ما هو الإخلاص يا ترى؟ إن إخلاص العمل هو إرادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى وإجابة دعوته، والباعث على ذلك هو الاعتقاد الصحيح. قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من الأعمال؟ قال: الذي تعمل لله لا تحب أن يمدحك عليه أحد. وسئل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإخلاص فقال: تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت. يقول الفيض الكاشاني رحمة الله عليه: أي لا تعبد هواك ونفسك، ولا تعبد إلا ربك، فتستقيم في عبادته كما أمرت. وهذه مستمعين الكرام إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عن مجرى النظر، وهو الإخلاص حقا. وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال: ويقول الله يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم؟ وأخيرا في نهاية حلقة اليوم من البرنامج، ولكن دائما نسأل البارئ عز وجل أن يرزقنا نيات صالحة وأعمالا مقبولة وقلوبا مخلصة، ويجنبنا مساوئ الأخلاق وسوء النوايا وكل رياء وسمعة ونفاق، إنه سميع الدعاء. شكرا لحسن استماعكم.
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت. ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، ولا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح. هدت